الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الحديث في أول أحاديث كتاب اللعان. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان، والمراد به عويمر العجلاني كما جاء ذلك في رواية في الصحيحين، وقد حصلت قصة اللعان أيضا لهلال بن أمية، لكن مراد عبد الله بن عمر قصة عويمر العجلاني. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان، وهنا لم يسمه، وقد يكون أنه قصد بذلك الستر، في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات صرح باسمه. قال أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ وفيه التأني في الأمور وعدم العجلة، وإن كانت من الأمور الشديدة، واستفتاء العلماء قبل الإقدام على أمر من الأمور. فإن عويمر العجلاني وجد هذا من امرأته ولم يبادر بأي شيء، واستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عما يصنع من حصل له هذا الأمر. وفي أول الأمر لم يذكر أن هذا حصل له، فقال رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره المسائل في الأمور التي لم تحصل بعد ولم يأتي بها الوحي. وعويمر سأل عن أمر حصل له لكنه لم يصرح بذلك، فإن بقية الروايات تدل على هذا الأمر وأنه حصل له هذا الأمر ولم يسأل عن أمر لم يحصل، لكنه في أول الأمر لم يصرح، أراد أن يعرف الحكم الشرعي في هذه القضية. فلما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكره المسائل صرح له بعد ذلك وأن هذا أمر قد حصل، وأن سؤاله ليس من الأسئلة المتكلفة في أشياء لم تحصل بعد، بل أمر قد حصل، وما حصل يحتاج الشخص فيه إلى فتوى حتى لا يخالف حكم الشريعة ويفعل ما لا يجوز أن يفعله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في القضايا العامة من أمور التشريع ينتظر الوحي، وهذه القضية من القضايا العامة التي هي من أحكام التشريع. أما ما يتعلق بأمور الحرب والسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه فيها ويفعل ما يراه صوابا. أما في الأحكام العامة والتشريعات العامة فكان عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. ما هو مجرد سؤال عن حادثة لم تحصل، بل هذا الشيء قد وقع لي فأحتاج إلى جواب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات. فلما كانت الحادثة واقعة واحتج فيها إلى فتوى وإلى معرفة حكم الله وإلى معرفة حكم الله عز وجل فيها، جاء الوحي. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفيه كما عرفنا أن اللعان يكون بين يدي السلطان أو بين يدي نائبه، وأنه يبدأ بالموعظة قبل اللعان، فإن هذا الأمر من الأمور الخطيرة المهلكة. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأخبره أن عذاب الدنيا وهو الجلد في حق القاذف أهون من عذاب الآخرة. وهذا يدل على أنه إذا تراجع عن اللعان أنه يقام عليه الحد. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا يدل على يعني على حثه على الصبر على عذاب الدنيا إن لم يكن صادقا، وهذا أهون من عذاب الآخرة. فدل ذلك ما قلنا على أن الزوج إذا نكل وتراجع فإنه يقام عليه حد القذف. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة قال يحبس يحبس إلى أن يلاعن أو تعترف المرأة بصدق زوجها فيما رماها به. وهذا خلاف الدليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا يدل على أنه إن تراجع أقيم عليه حد القذف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية: بينتك وإلا حد في ظهرك، حين قذف زوجته فوعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فدل ذلك ما عرفنا أنه إذا لم يلاعن أقيم عليه حد القذف، وهذا الذي عليه جمهور العلماء كما سبق خلاف لأبي حنيفة، فقد ذهب إلى حبسه إلى أن يلاعن أو تعترف المرأة بصدق زوجها. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وفيه موعظة المرأة بعد موعظة زوجها وقبل اللعان، فيبدأ بموعظة الزوج قبل اللعان ثم يعظ الزوجة قبل اللعان. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا يدل على أنها إذا نكلت فإن الحد يقام عليها وهو الرجم، وهذا المراد بعذاب الدنيا الذي هو الرجم. في حق الزوج حد القذف، وفي حق الزوجة الرجم. وأخبر أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا نكلت المرأة الزوجة عن اللعان فإنه يقام عليها الحد وهو حد الرجم. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى حبسها حتى تقر بصدق زوجها أو تلاعن. والصواب في ذلك مذهب الإمام مالك والشافعي، والحديث يدل على هذا المعنى. إذن في قضية المرأة إذا نكلت هناك من ذهب إلى إقامة الحد عليها، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي، وهناك من ذهب إلى حبسها وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. قالوا تحبس حتى تقر، حتى تقر أو تلاعن. والصواب هو إقامة الحد عليها لهذا الحديث، لقول عليه الصلاة والسلام، لنعم لقول الراوي ثم دعا فوعظ وذكر أنه أخبر أن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة. وعذاب الدنيا المراد به الرجم، والله عز وجل قال ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ويدروا عنها العذاب، فالعذاب لا يدرى عنها إلا بالملاعنة. وش مفهوم ذلك؟ أنها إذا لم تلاعن وقع عليها العذاب، فإن العذاب لا يدرى عنها إلا بهذا اللعان، وهي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إن فعلت هذا دري عنها العذاب، وإذا لم تفعل هذا فإن العذاب لا يدرى. لكن من خالف في هذه المسألة كأبي حنيفة وأحمد تأولوا العذاب على معنى الحبس، ويدرى عنها العذاب، أي قالوا المراد بذلك الحبس، فإن إذا لم تلاعن عذبت بالحبس بمعنى حبست، فعذابها الحبس إلى أن تقر أو تلاعن. والصواب أن المراد بالعذاب الذي يدرى هو العذاب الذي يقام على الزوج، وهو عذاب الحد. لكن حد الزوج حد قذف وهو الجلد، وحد الزوجة حد زنا بعد إحصان وهو الرجم، فالعذاب هو عذاب الحد، وهو المذكور قبل ذلك في أوائل سورة النور. قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وش المراد به العذاب؟ عذاب الحد. فقوله بعد ذلك ويدرى عنها العذاب، العذاب المعرف هو الذي تقدم ذكره، هو عذاب الحد، وليس المراد بذلك الحبس. إذن الصواب في ذلك ما ذهب إليه إمام مالك والشافعي، أن إذا نكلت أقيم عليها الحد الذي هو الرجم. وقد نصر هذا المذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد نصرا حسنا، قال ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال فبدأ بالرجل، وفي أنه يبدأ بالرجل في اللعان ولا يبدأ بالمرأة، فبدأ بالرجل ثم قال بعد ذلك ثم ثنى بالمرأة، فيبدأ بالرجل ثم يثنى بالمرأة. وبهذا جاءت الآيات في سورة النور، فيبدأ بالرجل، وجانب الرجل هو الجانب الأقوى صحيح على أنه مدع، لكن جانبه في هذه القضية أقوى من جانب المرأة، فإنه يبعد عادة أن الرجل يسعى في هتك عرضه وفي اتهام زوجته بالفاحشة بغير بينة ولا برهان، فإنه يهين نفسه ويدخل العار على نفسه ويؤذي نفسه ويشوه سمعته ويدخل عليه من الضرر الشيء الكثير. فلا يجرؤ الشخص على مثل هذا الأمر إلا وعنده بينة، وإن لم تكن هذه البينة يقضى بها باعتبار الحكم الشرعي، لكنها بينة في نفسه، أي قد استبان له الأمر ووضح ولم يكن مجرد أوهام وظنون كاذبة. وهذا في من كان سليم العقل، ولموجود من الناس عندهم وساوس فيهم مرض الوسواس، نعم، يتهم أهله ويتهم بناته ويتهم أمه وأخواته وربما نساء القرية بالفاحشة لما في نفسه من المرض، مرض الشيطان يكون في نفسه فتأتيه الوساوس في هذا الأمر. وسمعنا العجائب من أخبار الناس في هذا، في أخبار الموسوسين في هذا الباب، أقصد فيما يتعلق بالاتهام بالزنا، يقتل على أوهام وعلى وساوس. فالرجل السليم اللي ما به مرض ما يجرؤ على مثل هذا الفعل من غير بينة، وإنما ينتهك عرضه بالظنون الخاطئة. فلهذا كان جانب الزوج هو الجانب الأقوى، فلهذا ابتدئ به. فإذا ابتدئ بالمرأة ثم ثني بالرجل فإن هذا اللعان لا يصح ويعاد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز البداء بالرجل أو المرأة، وهذا خلاف الدليل، خلاف الكتاب وخلاف السنة. فالرجل يأتي بشهادته فإنه هو المدعي، والمرأة تدفع عن نفسها بعد قيام الشهادة عليها فتدفع عن نفسها العذاب بعد وجود أسبابه، أما قبل ذلك فلا. قال: فابدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفيه الاقتصار على هذه الألفاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ألفاظ القرآن، وهذا هو الصواب، أنه يقتصر على ما جاء بالقرآن، ولهذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والزيادات التي يزيدها كثير من العلماء هي مجرد رأي، والصواب ألا تزاد. فمنهم من يزيد أنه يقول: أشهد بالله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وغير ذلك من الألفاظ، فهي زيادات ليس لها أساس وأصل لا في القرآن ولا في السنة. ومنهم من يزيد ويقول: لا بد أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وأنه لابد من هذه الزيادة. ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. فجمهور العلماء يقول لابد من هذه الزيادة، وهذا خطأ، وهو شبيه بالاستدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى رسوله الكريم، فإن الله عز وجل لم يزد هذه الزيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد، اقتصر على ألفاظ القرآن. وهم قالوا ذلك استحسانا لا عن حجة، فقالوا قد يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين ويتأول، أي في قول لا إله إلا الله مثلا، يعني أنا أقول لا إله إلا الله وأنا صادق في قولي لا إله إلا الله، فقد يتأول ذلك أو غير ذلك من المعاني، فلا بد أن يصرح فيقول نعم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. وهكذا قالوا في جانب المرأة ربما تتأول شيئا آخر، وهذا كلام فاسد، فإن الرجل إن تأول هل ينفعه التأويل؟ لا ينفعه، نعم لا ينفع التأويل. والمرأة إن تأولت لا ينفع التأويل. وفي هذا الباب وفي باب الحقوق، إذا حلف الشخص على أمر فيؤاخذ بلفظه لا بما في قلبه، فإذا نعم فيما يتعلق بحقوق الخلق وهكذا فيما يتعلق بهذه القضية، فيقال إن تأول فإن ذلك لا ينفعه، فيقتصر على ألفاظ القرآن. وهذا الذي نصره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، أنه لا يزاد شيئا، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يقتصر على ذلك ولا يزاد شيء. فيقول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين، ويكرر ذلك 4 مرات، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويرجع الضمير إلى نفسه، نعم يرجع الضمير إلى نفسه، فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويعيد الضمير إلى نفسه. وهكذا المرأة لا تشرع الزيادة على هذه الألفاظ، ولا يشرع أيضا تغيير هذه الألفاظ بغيرها، وإن كان النزاع قائم بين العلماء في مذهب الإمام الشافعي وأحمد في تغيير الألفاظ إذا كانت تؤدي نفس المعنى، هل يشرع أو لا يشرع، منهم من قال بالمشروعية ومنهم من منع من ذلك. فإذا استبدل أشهد بقولي أحلف بالله أو أقسم بالله فهذا محل نزاع بين العلماء، والأظهر أنه لا يجزئ. وهكذا إذا استبدل اللعنة مثلا بالطرد والإبعاد، إذا قال مثلا علي الطرد والإبعاد إن كنت من الكاذبين، فمن أهل العلم يقول هذه اللعنة، اللعنة هي الطرد والإبعاد، والصواب أن ذلك لا يجزئ، فإن لفظ اللعنة أشد باعتبار الموقع في النفوس، ولا لفظ الطرد والإبعاد؟ اللعنة أشد موقعا في النفوس، واللعان ينظر فيه إلى قضية التغليظ، واللفظ الذي نعم هي أزجر هي أولى، ولفظ اللعن في أوساط الناس أزجر للنفوس من لفظة الطرد والإبعاد، وإن كان المعنى هو المعنى، لكن هذه اللفظة نعم في النفوس أو توقع نعم نفس اللفظة تزجر النفوس أشد من لفظة الطرد والإبعاد، فلهذا يقتصر عليها. وأمر اللعن كما عرفنا مبني على الزجر والتغليظ. وهكذا إذا غير في قوله إني لمن الصادقين بلفظة أخرى، كأن يقول إني صدقت في قولي أو غير ذلك من الألفاظ، أو إني نعم محق أو غير ذلك من الألفاظ فإن ذلك لا يجزئه، فلا بد أن يأتي بهذه اللفظة باسم الفاعل إن إني لمن الصادقين، فلا يغير اللفظة لا بغيرها ولا يغير اللفظ بالفعل، لا ينتقل إلى الفعل وإنما يقتصر على اسم الفاعل كما جاء به الدليل. وهكذا في قضية في قوله إن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين، لا يستبدل هذه اللفظة بغيرها، لا يقول إن كنت كذبت عليها، وإنما يستعمل اسم الفاعل. فعلى كل هذا التغيير الذي ذكرناه محل نزاع بين العلماء، والنزاع موجود في مذهب الإمام الشافعي وأحمد، منهم من أجاز التبديل والتغيير إذا لم يخل بالمعنى، ومنهم من منع من ذلك. والصواب أن اللعن مبني على الإغلاظ، فيقتصر على الألفاظ التي جاءت في القرآن، وقد أخذ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغير ولم يبدل، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بمراد الله فلم يغير ولم يبدل. إذن الصواب الاقتصار على هذه الألفاظ من غير زيادة ولا نقصان. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.